والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
يقول الله جل وعلا:
ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. هذا بيان لحال المشركين والكفار الذين يعبدون الأصنام ويلتجئون إلى غير الله جل وعلا ممن لا ينفع ولا يضر. وبيان أن عبادتهم للأصنام لا دليل عليها، لا من عقل ولا من نقل، لا من كتاب منزل من السماء ولا من عقل صحيح، فهي باطلة عقلا ونقلا. يقول جل وعلا: ويعبدون من دون الله، يعني يعبدون غير الله من الأصنام وغيرها، ما لم ينزل به سلطانا. ما جاءهم في كتاب من الله جل وعلا بعبادة هذه الأصنام، وما دعا إليها نبي من الأنبياء، ولا كتاب من الكتب، وما ليس لهم به علم. العقل الصحيح السليم ما دعا لهذا، فليس معهم مستمسك بعبادة الأصنام لا عقل ولا نقل، وإنما تقليد الآباء على جهل وضلال. ولا يسوغ للعاقل أن يقلد في مصيره، وإنما ينظر ليحقق لنفسه السعادة، فلا يقلد فيما يضره ولا ينفعه. يجوز التقليد في العادات، وأما في العبادات فمنشأها من الكتاب والسنة، كتاب من الله أو دعوة من نبي. هذا هو الصحيح، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز
للعاقل أن يتبعه في دينه، لأن الدين هو رأس الأمر ورأس المال، وهو الذي يجب أن يهتم له الإنسان كل اهتمامه، لأنه ينشأ عنه مصير الإنسان إن كان على حق وعلى دين صحيح فمآله الجنة، وإن كان على باطل فمآله النار والعياذ بالله، وليس هناك دار ثالثة، ليس هناك دار غير الجنة والنار. فالذي عبد الله جل وعلا حقا على ضوء الكتاب والسنة مآله الجنة بإذن الله، والذي يعبد على ضلال وجهل مآله النار. ولهذا أمرنا الله جل وعلا في أفضل سورة من كتاب الله وما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، وقراءتها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. أمرنا الله جل وعلا بها أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، عندهم العلم وتركوه، ولا الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. فأمرنا جل وعلا أن نسأله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا الصراط السوي في عبادته، الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق الهلاك، ترك للعلم أو عمل على جهل، يعني ترك للعمل بموجب العلم أو عمل على جهل، كلاهما ضلال. ولذا قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن العالم عنده علم، فإذا تركه وزاغ عن العلم الذي علمه الله ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى يعبدون على جهل وضلال، والفاسد من عباد هذه الأمة فيه شبه منهم. والواجب على المرء العاقل الذي يريد النجاة لنفسه أن يهتم بالطريق الصحيح لعبادة الله جل وعلا، ولا يقلد في ذلك إلا من يسوغ تقليده، وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وأما من خالف الكتاب والسنة فلا يصح أن يتبع ولا أن يقلد، وإن كان يشار إليه بالبنان، وإن كان معظم عند الناس. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أخذ بسنته ودعا إليها من علماء هذه الأمة الذين قاموا بالدعوة إلى الله جل وعلا على نور وبصيرة وهدي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اتباعهم لا لذواتهم، وإنما لأنهم يدعون إلى الكتاب والسنة. فمن دعا إلى الكتاب والسنة أطعناه، ومن خالفهما كائنا من كان ضربنا بقوله عرض الحائط ولا نهتم له، وإن كان كبيرا عند الناس. والله جل وعلا مقت هؤلاء الكفار وسبهم وفضحهم لأنهم عبدوا غيره بلا برهان ولا حجة، فقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. لا علم عندهم ولا حجة. ثم بين جل وعلا أن عملهم هذا لا ينفعهم، ولا يوجد من ينصرهم أو يدافع عنهم، فقال جل وعلا: وما للظالمين من نصير، وما للظالمين، هؤلاء وقعوا في أظلم الظلم وأشده، وهو عبادة غير الله. ردا عليهم في قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كثير من كفار قريش يقولون: الله هو خالقنا ورازقنا، وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا، ولكن نعبد هذه الآلهة لأنها تقربنا إلى الله وتشفع لنا عند الله. قال الله جل وعلا ردا عليهم: وما للظالمين من نصير. فمعبوداتهم تتبرأ منهم يوم القيامة، ولا يجدون من ينصرهم أو يساعدهم أو يدافع عنهم أو يحاجج عنهم يوم القيامة. ثم بين جل وعلا حالة سيئة من حالاتهم القبيحة، فقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا، إذا تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أو تلاه عليهم من يدعوهم إلى الله جل وعلا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات جليات لا خفاء فيها ولا لبس، وآيات القرآن آيات واضحة، الفطرة السليمة تقبلها لأنها لم تأتي بشيء يخالف العقل السليم، كما قال أعرابي لما سمع آيات القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أمر القرآن بشيء وقلت ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء وقلت ليته أمر به. يعني أمر بكل خير ونهى عن كل شر. وديننا بحمد الله واضح جلي، والتكاليف الشرعية التي تعبد الله جل وعلا بها العباد واضحة بينة لا خفاء فيها ولا تعقيد، ولا يدركها بعض الناس وتخفى على بعض. نعم، بعض المسائل العلمية يدركها أولو العلم وتخفى على غيرهم، لكن أركان الإسلام وأركان الإيمان بينة واضحة، وما دعا إليه الإسلام من الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة بينة واضحة يدركها كل شخص بحمد الله وهبه الله جل وعلا العقل. لكن هؤلاء من عنادهم وتكبرهم على الحق قال الله جل وعلا عنهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تعرف في وجوههم المنكر، الغضب والتأثر والانزعاج، كما قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه إلى كلمة التوحيد هو وقومه، غضب غضبا شديدا وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وقال منكرا متأثرا مما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، المنكر يراد به الإنكار والغضب أو عدم القبول، ينكرون هذا الشيء ولا يريدونه، أو ترى على وجوههم الغضب والتأثر الشديد. وقيل المراد به الكبر، لأن الكبر منكر بالنسبة للمخلوق من الخصال الذميمة المنكرة، لأنه لا يسوغ للمخلوق أن يتكبر، وإنما الكبر من صفات الباري جل وعلا الذي يستحق ذلك. وقال جل وعلا: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. قال المفسرون: أتى بالظاهر بدل الضمير لبيان وصفهم بالكفر، ولم يقل جل وعلا تعرف في وجوههم المنكر، قال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، لوصفهم بهذا الوصف الشنيع. ثم قال جل وعلا بيانا لمبلغ هذا المنكر عندهم وهذا التأثر والغضب الشديد، قال يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكاد بمعنى يقرب ويوشك، والسطو الوثب والفتك، والهم بعمل شيء فظيع نحو هذا المتكلم، يريد أن يبطش بالذي يدعو إلى عبادة الله وحده. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من الدعاة إلى الله على بصيرة وعلم، يعني يكادون يهمون بالفتك وإيقاع العقوبة الشديدة بهؤلاء الذين يتلون عليهم آيات القرآن الواضحة، لأنهم لا يريدونها. فمن رد الحق ولم يقبله ففيه شبه من هؤلاء، وإن كان يدعي الإسلام من أهل البدع والخرافات، إذا قيل لصاحب البدعة بدعتك هذه محرمة ولا تجوز، واستدل على منع بدعته بما ورد في الكتاب والسنة وتأثر ولم يقبل الكتاب والسنة، ففيه شبه من هؤلاء وإن كان يدعي الإسلام. والواجب على العاقل أن يقف عند آيات القرآن وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزهما ويجعلهما المرجع والمعتمد عليه في كل ما يقال له، إن كان موافقا للكتاب والسنة قبله، وإن كان غير موافق رده، ولا يقول وجدت شيخي أو إمامي أو قدوتي أو سيدي بخلاف ذلك، وإنما يقبل ما جاء في الكتاب والسنة ويعرض عليهما أقوال الآخرين، فإن اتفق قول القائل مع الكتاب والسنة قبله، وإن خالف قول القائل الكتاب والسنة رده، ولا يعرض الكتاب والسنة على أقوال الآخرين، وإنما أقوال الآخرين هي التي تعرض على الكتاب والسنة. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، قل أفأنبئكم أخبركم. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الذين يغضبون ويتأثرون وينزعجون إذا تليت عليهم آيات الله أن يقول لهم هناك شيء أشد وأفظع عليكم من هذا القول وهو النار. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم بما هو أشد عليكم من هذا الغيظ والغضب والتأثر ما أعده الله لكم أمامكم. أشر وأفظع. النار وعدها الله الذين كفروا. النار وعدها الله الذين كفروا. النار وعدها الله الذين كفروا. يصح فيها الرفع والنصب والجر. وتوجيه ذلك الرفع على تقدير مبتدأ والنار خبر. هو النار وعدها الله الذين كفروا. ويصح النصب بتقدير أعني النار وعدها الله الذين كفروا. ويصح فيها الجر على أنها بدل من قوله بشر. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار بدل من شر، وشر مجرورة بالباء. النار وعدها الله الذين كفروا هي مآلهم ومسكنهم ومنزلهم في الدار الآخرة. وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. بئس الموضع والمآل الذي يصيرون إليه. وهذا وعيد شديد لهم، فليس الأمر عند الغضب فقط والتأثر الذي تغضبون له وتتأثرون وتنزعجون. هناك ما هو أفظع وأشد وأشر عليكم من ذلك الحال، وهو النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. والنار هي مآل الكفار في الدار الآخرة، والكافر حرم الله عليه الجنة. ويجوز أن يدخلها المسلم لتكفير ما عمله من السيئات إن لم يعفو الله جل وعلا عنه، ولا يخلد في النار إلا الكفار. والمسلم والمؤمن وإن دخلها فإن مآله إلى الجنة، والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وفي هاتين الآيتين تشنيع على الكفار في عبادتهم من دون الله، من غير مستند عقلي ولا نقلي، لا مستند دعا إليه العقل ودل عليه، ولا مستند دعا إليه النقل وارد من الله جل وعلا في كتبه أو على ألسن رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ثم بين جل وعلا حالهم السيئة عندما يدعون إلى آية ويشمئزون من ذلك ويكادون ينتقمون لو يتمكنون، ينتقمون ممن يدعوهم إلى آيات الله، يكادون يفتكون بهؤلاء الذين يدعونهم إلى كتاب الله من شدة غضبهم وثورانهم. ثم بين جل وعلا أنه قد أعد لهم ما هو أشد عليهم وأفظع وأشر مما يحسون به في الدنيا من الغضب وشدته، النار وعدها الله الذين كفروا، وأنها بئس المأوى وبئس المصير وبئس القرار. وفي ذلك دعوة للعباد بسلوك الطريق المستقيم وعبادة الله جل وعلا على علم وبصيرة وهدى واتباع للحق، وتحذير من سلوك سبيل المغضوب عليهم والضالين والمبتدعين والمخرفين الذين يعبدون الله على جهل وضلال ويدعون إلى عبادة غيره سبحانه وتعالى، تحذير من ذلك وتنبيه للأمة بأن يطلب الدليل من الكتاب والسنة في مسلكهم وسلوكهم إلى الله جل وعلا، ليكونوا على هدى من أمرهم وبصيرة وثبات، وليتيقنوا بأنهم على الحق، ولا يكونوا كمن يتخبط مشرقا ومغربا لا يهتدي سبيلا، بل إذا أخذ بالكتاب والسنة هدي إلى الصراط المستقيم بإذنه تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن على الميت بقصد الترحم عليه ولخشوع الحاضرين وذلك في بيت الميت؟
العبادات توقيفية، ومعنى ذلك أننا نعبد ربنا جل وعلا على ما أمرنا به في كتابه العزيز، أو على لسان رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم، ولا نبتدع ولا نعمل أعمالا لم يشرعها الله جل وعلا. فالقراءة واجتماع القراء على الميت بعد موته وقبل أن يجهز، هذه من البدع، ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مات بين يديه عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا أمر بها ولا فعلها الصحابة رضوان الله عليهم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وهذا الفعل الذي هو القراءة على الميت ما عملها السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإنما وجدت مع ما وجد من البدع بعد انقراض القرون المفضلة، حينما كثر الابتداع واشرأبت قلوب كثير من الناس بحب البدعة، والشيطان يدعو إليها ويحرص عليها ويحبها أكثر مما يحب المعصية، لأن المعصية قد يعملها المرء وهو مستحي من الله ومن الخلق، وقد يندم بعد فعل المعصية فيستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا، لأنه يشعر أنه مذنب. وأما صاحب البدعة فالغالب أنه لا يستغفر منها، لأنه يتصور أنه متقرب إلى الله جل وعلا، يتصور أنه عمل خير، وليس كذلك. بل على المسلم أن يعرض أي عمل يعمله على الكتاب والسنة، فإن كان دعا إلى هذا الفعل فيأخذ به ويتمسك به ويدعو إليه، وإن لم يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في هدي السلف الصالح الذين استنبطوا وأخذوا من الكتاب والسنة فيجتنبه ويتركه. فالاجتماع على القراءة لم يكن معهودا في الصدر الأول ولا في القرون المفضلة، الاجتماع على القراءة على الميت كما يفعل اليوم، يعملون حلقة والميت بالوسط ويقرؤون. هذه بدعة محدثة، وما مصلحة الميت من هذه القراءة؟ فهي من البدع المحدثة ولا تجوز.
يقول السائل: ما حكم من أنكر السنة ويؤمن بالقرآن وحده؟
حرام عليه ولا يجوز. من ينكر السنة كمن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله. من ينكر السنة في شبه من اليهود والنصارى، اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، يشهدون لا إله إلا الله، لكنهم أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا. والرسول عليه الصلاة والسلام مفسر للقرآن، موضح له، القرآن نزل عليه وهو الذي بينه لنا عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثلها السنة. ويقول الله جل وعلا عنه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكلام الذي يتكلم به عليه الصلاة والسلام وحي، لكن ليس له حكم القرآن، وحي إلهام من الله جل وعلا، وهو معصوم من الخطأ، ما يخطئ عليه الصلاة والسلام في التشريع والعبادات أبدا. فالذي ينكر السنة هذا في شبه من اليهود والعياذ بالله والنصارى. إذا أنكر السنة كيف يعرف عدد ركعات صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر؟ من أين أخذنا هذه؟ من السنة. كيف يؤدي زكاة ماله؟ الله جل وعلا افترض الزكاة، هل بين لنا في الكتاب مقدار النصاب والأموال التي تجب الزكاة فيها؟ من أين أخذنا هذا؟ من السنة. السنة توضح القرآن وتفسره وتبينه. والسنة وحي من الله جل وعلا. ومن لم يأخذ بالسنة يكون قد عصى أمر الله جل وعلا في كتابه، في قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال العلماء: جمع الله جل وعلا السنة في آية أو جزء من آية من كتابه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتفق العلماء على أن أصح كتاب مؤلف ألفه مخلوق هو صحيح البخاري، ويليه في الصحة صحيح مسلم رحمهم الله، فقد خدموا السنة رحمهم الله وحفظوها ودونوها وحرصوا عليها. واتنوا بها اعتناء كاملا رحمهم الله ورضي عنهم. كيف يتعبد الله جل وعلا من لم يأخذ بالسنة؟ تفاصيل العبادات كلها من السنة، فهذا خطأ وجهل وضلال من يقول نأخذ بكتاب الله ولا نأخذ بغيره. هذا قريب ممن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله إذا رد السنة. والسنة محفوظة بحمد الله في الكتب الصحاح،
يقول السائل: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية سرا بعد قراءة الإمام؟
قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال. قال بعضهم: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. السرية التي لا يرفع الإمام فيها صوته بالقراءة كصلاة الظهر والعصر، والجهرية التي يجهر فيها الإمام بالقراءة المغرب والعشاء والفجر. وبعضهم قال لا يجب على الإمام أن يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، لأن قراءة الإمام قراءة له ولمن خلفه. والقول الثالث التفصيل، قالوا يجب عليه أن يقرأ في السرية ولا يقرأ المأموم في الجهرية، ويحسن للمأموم أن يحاول القراءة أن يقرأ في السرية دائما، وفي الجهرية ما استطاع يحاول أن يقرأ في سكتات الإمام بين الآيات مثلا، أو قبل شروع الإمام بالقراءة بعدما يقرأ الفاتحة وقبل أن يشرع بالسورة أو الآيات التي بعدها، يحاول أن يقرأ خروجا من الخلاف.
أتيت بعمرة في شوال ومعي زوجتي وأنوي الحج، وكنت أنوي الصيام لجهلي بهدي التمتع، فهل علي هدي وما هي أقل قيمة للفرد حتى يتيسر له اشتراء الهدي؟
من اعتمر في أشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة بعمرة ثم حج ولم يسافر بينهما فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وحينئذ يجب عليه هدي التمتع، شاة يذبحها في مكة يأكل منها ويتصدق ويهدي يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعده، فإن لم يجد قيمة الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وقيمة الهدي تتفاوت حسب سعر الغنم، وقد يجزئ الشيء اليسير، المهم أن يكون ممن تنطبق عليه شروط الهدي من حيث السن، أن يكون ثني معز أو جذع ظأن، يعني ما له سنة من المعز أو له ستة أشهر فأكثر من الظأن، وأن يكون سليم من العيوب المخلة. وقد يقدم الإنسان هدي قيمته 150 ريالا، وقد يقدم هدي قيمته 1000 ريال وأكثر من ذلك، وكلما كان أفضل وأغلى ثمنا فهو أفضل وأعظم أجرا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا استطاع المسلم قيمة الهدي فالحمد لله وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولا يشق على نفسه ولا يحرج نفسه بالسؤال أو التعرض للآخرين، ولا يلزمه الاستقراض حتى وإن كان غني في بلاده، لكن ما بين يديه شيء الآن فيصوم ولا حرج عليه. وإذا صام ثلاثة أيام في الحج فبعدما يرجع إلى بلاده يصوم السبعة الأيام وإن كان قادر في بلاده على الهدي، لأنه أتى بالصيام المجزئ وكفاه ذلك. لكن إذا كان معه قدرة على الهدي يستطيع فلا يجزي عنه الصيام، ولا يلزمه الاستقرار ولا سؤال الناس إذا لم يكن بين يديه قيمة الهدي. فالأمر فيه سعة ولله الحمد. هذا الذي يقول طلق رجل امرأته طلقتين متفرقتين واختلف هو وغيره في الطلاق، ويقول طلقتان فقط وغيره يقول ثلاث، هؤلاء يرجعون إلى المحكمة والقاضي يبين لهم الحكم الشرعي إن شاء الله بحضور الزوجين والشهود.
تقول السائلة: أرملة للمرة الثانية تؤدي مناسك الحج وزوجها كان ينوي الحج، فهل يجوز لها أن تهديه هذه السنة الحج؟
يجوز لها ذلك ما دامت أنها قد حجت عن نفسها وزوجها متوفى وتحب أن تحج عنه، لا حرج عليها، لا بأس عليها بذلك، فيجزئ الحج عن زوجها، هذا إذا كان قد حج حجة الإسلام. أما إذا كان لم يحج وهو قادر على الحج في البلاد فيحج عنه من بلاده، وإذا كان غير قادر على الحج في البلاد وتوفي وهو غير قادر وأرادت أن تتبرع عنه بالحج فتؤجر هي على ذلك ويجزئ عنه ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: هل كل دم نجس؟
الدم من الحيوان، الدم المسفوح، هذا هو النجس الذي يخرج عند ذبح الذبيحة، هذا يعتبر نجس، لا يجوز شربه، وإذا مس الثوب أو البدن فيغسل لأنه نجس. وأما الدم الذي في اللحم في العروق هذا ليس بنجس، فإذا وضع اللحم في القدر ثم تغير الماء إلى لون الدم وصار أحمر فلا بأس وهذا طاهر، فاللحم والدم النجس هو الذي يخرج عند الذبح، وأما الدم الذي في ثنايا اللحم فهذا ليس بنجس وهو طاهر.
تقول السائلة: إذا كان على المرأة غسل جنابة وغسلت سائر بدنها في الصباح وذهبت إلى المدرسة ثم عندما عادت إلى البيت ظهرا غسلت رأسها، فهل يجزي ذلك؟ وهل يصح للرجل أيضا غسل عضو وترك عضو آخر يكمله فيما بعد؟
غسل الجنابة يختلف عن غسل الأعضاء في الوضوء، غسل الأعضاء في الوضوء يجب الترتيب بينها والموالاة، الترتيب والموالاة. إيضاح ذلك: لو غسل وجهه ويده اليمنى مثلا إلى المرفقين ثم قام لحاجة من الحاجات ومضى وقت نشفت الأعضاء المغسولة، نقول لم يوالي بين الغسل حينئذ فلا يجوز له أن يعتد بما مضى مما غسل، بل عليه أن يستأنف الوضوء من جديد فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويده اليمنى ثم يده اليسرى وهكذا، فيلزم الموالاة بينها، وكذا الترتيب. لو قبل أن يغسل وجهه غسل يديه إلى المرفقين ثم أراد أن يغسل وجهه بعد ذلك، نقول يجب عليك بعد غسل الوجه أن تغسل اليدين لأن الترتيب واجب، ولا يجوز أن تقدم غسل اليدين إلى المرفقين قبل الوجه، فالترتيب والموالاة في الوضوء واجب. وأما في غسل الجنابة فليس بواجبين، لو غسل شيئا من بدنه ثم توقف لأمر من الأمور ثم أكمل فيما بعد فلا حرج، أو غسل جزءا من بدنه الأعلى أو الأسفل ثم غسل الجزء الآخر فيما بعد فلا حرج، كسؤال السائلة مثلا لو غسلت عموم بدنها إلا الرأس ثم بعد فترة غسلت الرأس فلا بأس بذلك، لكن لا يصح لها أن تصلي إلا وقد غسلت جميع بدنها بما في ذلك الرأس، ولا يصح لها كذلك أن تمس المصحف ولا أن تقرأ القرآن وعليها شيء من الجنابة. أما غسل بعض الجسم وتأخير بعضه قبل أن يحين وقت الصلاة فلا بأس.
يقول السائل: لقد أتيت من جدة في شوال، أريد مكة وأريد البقاء فيها حتى الحج بدون إحرام، فهل يجب علي العودة إلى جدة؟
إذا كنت جئت من جدة بنية الحج ولم تحرم، قلنا إذا أردت الحج الإحرام بالحج يجب عليك أن تعود إلى جدة لتحرم منها، لأنك رغبت في الحج وأنت في جدة. وأما إذا كنت جئت لغرض من الأغراض، تجارة أو عمل أو نحو ذلك في مكة، ثم لما حان وقت الحج رغبت في الحج أو تجدد عندك نية الحج بعدما وصلت إلى مكة فلا حرج عليك، تحرم من مكة. وإذا كانت نية الحج عندك وأنت في جدة فعليك أن تعود وتحرم من أي مكان من مكان إقامتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.